بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. الأسد: سندافع عن أنفسنا وسنقضي على الإرهاب المدعوم إسرائيليا وغربيا. خشية واستنفار إسرائيليان وطهران لن ينجو من نيران الحرب على سوريا. كيمون: المفتشون في سوريا إلى السبت، وفرنسا: هدفنا الحل السياسي. أهلا بكم. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده ستدافع عن نفسها ضد أي عدوان، وأن التهديدات ستزيدها تمسكا بمبادئها الراسخة وبقرارها المستقل النابع من إرادة شعبها. الرئيس الأسد وخلال استقباله وفدا من قيادات الأحزاب ونواب يمنيين أكد أن بلاده مصممة على القضاء على الإرهاب الذي تدعمه إسرائيل والدول الغربية خدمة لمصالحها المتمثلة بتقسيم المنطقة وإخضاع شعوبها. وأشار الرئيس الأسد إلى أن الشعوب هي الصانع الحقيقي للعلاقات بين الدول، وإن الحالة الشعبية هي الضامن للانتصار، وهو ما يحدث في سوريا. وفي سوريا يعيش المواطنون حياة طبيعية مؤكدين استعدادهم لكل الاحتمالات. ومعنا من دمشق مراسلنا عباس فنيش. عباس، لك أن تضعنا في الأجواء العامة في دمشق.
بتول، الأجواء العامة كما أسلفت، المواطنين ليس لديهم هموم كبيرة حول العدوان، ولكن منذ ظهيرة هذا اليوم وحتى هذه الساعات هناك لهجة مختلفة هنا في دمشق. بعدما خرج كلام الرئيس السوري بشار الأسد عن الرد بقوة على أي عدوان والنية بالقضاء على الإرهاب، كان لنا تواصل مع عدة مصادر عسكرية وقد توقفنا على آراء كانت تفصل أكثر فأكثر عن طريقة الرد. ربما نترك هذا الموضوع أكثر تفصيلا لتقرير نعده عند الساعة السابعة والنصف في حال تم التعرض للعدوان، كيف ستكون وما هي الرؤية العسكرية الموجودة هنا. ولكن بالمجمل هناك مفارقات كبيرة تقف عندها المصادر العسكرية، لعلها بأن ما ألمح إليه رئيس الوزراء السوري بالأمس وائل الحلقي بالتذكير بحرب تشرين عام 73 وما تلقفته القيادة الصهيونية عبر إرباك كان واضحا من خلال توزيع كمامات ودعوة الناس للنزول إلى الملاجئ في حال درب سوريا. كانت محطات وقف لدى هذه المصادر التي أكدت بأن القدرة العسكرية السورية منذ عام 73 وحتى اليوم تضاعفت كثيرا، وأن من يراهن على أن الأزمة التي تعصف في البلاد منذ أكثر من سنتين قد أضعفت هذه القدرة فهو واهم. أما الدليل على هذا الكلام فهو سؤال منطقي: لماذا تتكاثر وتقوم دول الكبرى في العالم ولعل معظم دول العالم بالمصادقة على هذا العدوان والتوجه إلى هذا العدوان؟ الأجواء كما قلت لك ذهبت مباشرة بعكس اليومين الماضيين الذي حيث كانت تلتزم المصادر والقيادة السورية الترقب والصمت حول التهديدات لترى كيف ستبني موقفها. اليوم كان هناك رد حاسم من الرئيس السوري، المصادر العسكرية تفصل أكثر، وبطبيعة الحال هذا الأمر ينسحب هنا على معنويات الشعب السوري وعلى المواطنين السوريين الذين كانوا يضعون كل ما يجري في خانة التهويل ولا شيء سوى التهويل. أما اليوم فهناك وضع مختلف بعد هذا الكلام بتول.
طيب عباس، تحدث عن المواطنين السوريين، يعني هناك بعض وسائل الإعلام المعروفة أنها معادية للنظام وللحكومة السورية تروج عن حركة نزوح غير طبيعية من العاصمة السورية دمشق. أنت في دمشق الآن، ماذا لديك من معلومات حول هذا الموضوع؟
بتول، كان هناك معلومة بالأمس ربما تكون المعلومة الأكثر إثارة للجدل ولعلامات الاستفهام، بأنه خلال 24 ساعة نزح أكثر من 13 ألف سوري إلى لبنان، وهذا رقم جدا كبير. يعني إذا أردنا أن نفترض جدلا بأن كل شخص من هؤلاء مكث نحو دقيقة على الحدود، فهذه 13 ألف دقيقة، وهذه حسابات منقوصة. العدسات كذبت، كان لنا رسائل بالأمس واليوم صباحا على مناطق حيوية، الزملاء في مكتب المنار قاموا بإعداد تقارير منذ يومين واليوم عن حالة الناس وترددهم، حتى أننا ترددنا والزملاء أيضا ترددوا إلى مناطق فيها مدن ملاهي إذا صح التعبير. كان هناك أطفال يقومون باللعب فيها عند ساعات المساء وليس عند ساعات النهار، يعني أتكلم هنا عن وضع أكثر من طبيعي في هذا المحيط في تحديدا في العاصمة. أما القول عن حركة نزوح كبيرة، نعم هناك حركة نزوح مستمرة منذ بداية الأزمة، ولكن ليس بالعدد الكبير الذي نتكلم يتكلم عنه، وبطبيعة الحال بعض وسائل الإعلام تذهب إلى هذا التضخيم، وهنا أيضا إشارة إلى أن هذا الأمر يستكمل حملة إعلامية شرسة ليس فقط على صعيد الأزمة الداخلية في سوريا، بل أيضا عند الكلام عن تهديد بضربة أو عند أي عدوان مرتقب. أيضا رأينا نفس آليات الإعلام ونفس وسائل الإعلام تعمل في هذا الاتجاه. لا أقول بأن الأوضاع في دمشق هي مثالية، نتكلم هنا عن واقع ننقله، والكاميرا بالأمس نقلت واليوم ستنقل هذه الأجواء كما أسلفنا بتول، وهذا أمر لا يمكن أن يحجب، كما يقال الشمس لا تحجب بالغربال، وأيضا عدسة الكاميرا تكذب كثير من الإشاعات التي تطلق خاصة في اليومين الماضيين بتول.
عباس، هذا على صعيد الحياة المعيشية للسوريين، ولكن ماذا أيضا عن التطورات الأساسية، هي حركة المفتشين الدوليين واليوم انتقال إلى زملكة، ماذا لديك عن جولة المفتشين لهذا اليوم؟
هذه الجولة بتول بحسب المصادر هناك تكتم عن الانطباعات التي يستخلصها هؤلاء المفتشين الذين قاموا بهذه الجولات. المعلومة الأكيدة بأن نهار السبت صباحا ستنتهي مهمتهم هناك، ولكن المصادر هنا كانت تؤكد بأن المطلب الأساسي لدى الحكومة ولدى القيادة السورية كان أن يتجه هؤلاء المفتشون إلى التحقيق وليس إلى أخذ انطباعات مسبقة من قبل الدول المعنية بهذا التحقيق أو من قبل مجلس الأمن أو من قبل الأمم المتحدة. وطبعا الكلام هنا ينحصر حول إجراء تحقيق دقيق ومهني ومنطقي يستند إلى إثباتات كتلك التي عرضتها الخارجية الروسية عن أقمار صناعية مثلا التقطت صورا لبعض أو لمكان إطلاق الصواريخ الكيماوية. إذن الجولة يلفها كثير من التكتم عن الانطباعات وعن التحقيقات الأولية إذا صح التعبير، ولكن الحكومة السورية والمصادر هنا تؤكد بأن هذا مطلبها، هي فتحت ذراعيها منذ البداية لأي جهد دبلوماسي ولأي حل أممي على يعني يحترم السيادة السورية والمعاهدات والاتفاقيات، وهذا أمر طبيعي لأن المطلب كما قلت بتول هو مطلب الحكومة السورية بأن يقوم هؤلاء المفتشين بالتدقيق والتحقيق وأخذ الأمور بجدية وليس الانتقال إلى مراحل وحرق مراحل. ربما تكون هذه عملية أي عملية حرق المراحل مبنية على معطيات كاذبة دون التحقق ودون التدقيق، مع لحاظ أن نهار السبت كما قلت سيكون هو النهار الأخير لعمل هذه اللجنة ولهؤلاء المفتشين في العاصمة السورية بحسب ما أعلن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة.
أشكرك جزيل الشكر عباس فنيش مفتونا إلى سوريا، شكرا لك. تل أبيب بدت مذعورة من احتمالات وقوعها في مواجهة غير معروفة النتائج، وطلب رئيس وزرائها من أعضاء حكومته عدم الثرثرة لعدم استفزاز دمشق، فيما اندفعت وسائل الإعلام والجيش الصهيوني إلى تهدئة هلع المستوطنين الذين توافدوا إلى مراكز توزيع الأقنعة بشكل جنوني.
بلغت الحسابات الصهيونية فيما يتعلق بالهجوم الغربي على سوريا مستوى مرتفعا من التعقيد والذي انعكس إرباكا إسرائيليا على مختلف المستويات. فتل أبيب الراغبة بتوجيه ضربة قاسية إلى النظام السوري تقضي على قدراته الاستراتيجية بدت مذعورة من احتمالات جرارها إلى التون المواجهة التي لا تستطيع التنبؤ بحجمها وحدودها. وهذا ما دفع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إلى الطلب من وزرائه تجنب الثرثرة في الموضوع السوري وإطلاق التصريحات حتى لا يتم استفزاز الطرف الآخر.
أقترح أن نتعامل مع ما يطلقه الجانب الآخر كحرب نفسية، وما يريدونه هو منع الهجوم، لذا يطلقون هذه التهديدات. والحكومة مترددة اليوم بين زيادة الاستعداد والجهوزية من جهة وعدم التسبب بتصعيد غير ضروري من جهة ثانية. من الممكن أن يتم الاقتراح على المستوى السياسي أن يقوم النظام السوري بتدمير ما لديه من المخزون الكيميائي بدلا من إطلاق الصواريخ الأمريكية عليها. الجيش السوري هو التهديد الذي استعد له الجيش الإسرائيلي على مدى عقود، وهذا الجيش ضعف في المواجهة مع المتمردين، وآمل أن يقوم الأمريكيون بإضعافه بشكل أكبر، ما قد يمثل مكسبا استراتيجيا مهما جدا لإسرائيل، فكل نظام سيأتي بعد الأسد سيكون أفضل بالنسبة لها.
حال الإرباك الإسرائيلية انعكست في الهستيريا التي ضربت المستوطنين والذين اندفعوا بشكل واسع لاقتناء الأقنعة الواقية ما اضطر الجيش إلى القيام بحملة عبر وسائل الإعلام لتهدئة روع المستوطنين.
الطابور يمتد إلى خارج المكان لأكثر من 50 مترا، وهذا لم ينتهي، وهناك ضغط كبير. يوجد هنا موظفان فقط للقيام بكل العمل.
لسنا مستعدين بشكل كاف لسيناريو حرب أو هجوم إرهابي غير تقليدي.
رئيس الحكومة أصدر الأوامر لوزارة الجبهة الداخلية لتستعد لكل سيناريو محتمل، ونحن سنفحص جهوزية الوزارات والسلطات المحلية لكل السيناريوهات.
المستوطنون في الشمال دعوا إلى وجوب رفع الجهوزية على المستوى المدني، وأكد معلقون عسكريون أن الجيش الإسرائيلي الذي يحاول تهدئة المستوطنين يقوم برفع مستوى التأهب في صفوفه خصوصا في الشمال خشية التعرض لهجمات من الجانب السوري.
وفي وقت لم يعلن الرئيس الأمريكي بعد ساعة الصفر لبدء العدوان ضد سوريا حشود عسكرية في المنطقة، شملت روسيا أيضا التي أرسلت قطعا عسكرية بحرية جديدة إلى المتوسط، في حين أعلنت الأمم المتحدة أن فريق المفتشين الدوليين سيغادر دمشق صباح السبت المقبل على وقع تصاعد وتيرة الاعتراضات الدولية للعملية العسكرية المزمعة ضد دمشق.
بخلاف التسريبات والترجيحات، لم يطلق الرئيس الأمريكي الصافرة لمدمراته وصواريخها العابرة للحدود لبدء العدوان ضد سوريا إطلالة تلفزيونية باردة، أعلن خلالها أنه لم يتخذ قرارا بشأن العملية العسكرية وأنه لن يكرر سيناريو العراق، متحدثا عن اعتبارات لا يمكن تخطيها قبل الضربة وهي تدفق النفط وأمن إسرائيل.
نحن لم نتخذ قرارا بعد، فتدخل واشنطن مباشرة في النزاع السوري لن يساعد على حل الوضع. واشنطن لا يمكنها أن تنتهج مقاربة في سوريا تجرها إلى صراع طويل أو تكرار حرب العراق. نحن نأمل التوصل إلى مرحلة انتقالية في نهاية المطاف، لأجل ذلك نحن مستعدون للعمل مع كل العالم.
تراجع الاندفاع الأمريكي دون تلاشيها تقاطع مع تطورات كثيرة متسارعة أعادت خلط الأوراق بعد أيام من التهويل الغربي. موسكو أعلنت أنها سترسل سفينة مضادة للغواصات وطراد صواريخ إلى شرق البحر المتوسط لتعزيز وجودها البحري بسبب الأوضاع الحالية في سوريا، على ما قال مصدر في هيئة الأركان العامة الروسية. كما أعلن المتحدث باسم القوات البحرية الروسية أن سفن الأسطول الحربي المرابطة في البحر المتوسط على أهبة الاستعداد لتنفيذ جميع العمليات الضرورية للدفاع عن مصالح روسيا القومية، وهي تراقب التحركات الأطلسية عن كثب. إيران من جهتها حذرت على لسان رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اللواء حسن فيروز أبادي من أن أي هجوم على سوريا سيطال إسرائيل، وأن الساسة الأمريكيين ارتكبوا أخطاء استراتيجية كبيرة عندما ركزوا على إشعال نيران الحروب في البلاد الإسلامية. ووفق قاعدة الحشد والحشد المضاد، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن إرسالها 6 طائرات حربية من طراز تايفون إلى قاعدتها في قبرص لحماية ما وصفتها بالمصالح البريطانية، في خطوة استباقية لقرار مجلس العموم الإلزامي قبل التدخل العسكري. أما فرنسا فقد حركت مجموعة فرقاطات عسكرية دون أن تحدد وجهتها، في وقت كان رئيسها فرانسوا هولاند يستقبل رئيس ما يسمى بالائتلاف الوطني السوري أحمد الجربة، الذي طالب الغرب في مقابلة صحفية سبقت اللقاء بضرب سوريا.
يجب بذل كل جهد من أجل حل سياسي، لكن هذا لن يحدث إلا إذا استطاع الائتلاف أن يظهر كبديل يتمتع بالقوة اللازمة خاصة على صعيد جيشه. لن نستطيع التعامل مع هذا الأمر إلا إذا تمكن المجتمع الدولي من وضع نهاية مؤقتة لهذا التصعيد في العنف، والهجوم الكيميائي أحد أمثلته.
وفي مؤشر قد يمهد للعد العكسي للعدوان على سوريا، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من فيينا أن فريق المفتشين الدوليين سيغادر دمشق صباح السبت وسيرفع تقريره إليه حال خروجه من البلد. هذا وقد تصاعدت موجة الاعتراضات العالمية بوجه الخطط الغربية للعدوان ضد سوريا، فاصطفت دول أمريكا اللاتينية في خندق واحد رفضا له، هذا فضلا عن عدد من الدول الأوروبية، فيما برز الصوت المصري عربيا على المستويين الشعبي والرسمي. أما الدول العرابة للعدوان فقد ارتفعت الأصوات المعترضة داخل الكونغرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني وسط انقسام حاد في الشارع الفرنسي المحذر من أي تورط عسكري بالأزمة السورية.
بابا الفاتيكان فرانسيس وملك الأردن عبد الله الثاني اعتبرا أن التفاوض والحوار هما الخيار الوحيد للخروج من الأزمة في سوريا. وأعلن الفاتيكان في بيان له أن البابا والعاهل الأردني أكدا في محادثات بينهما على أن طريق الحوار والتفاوض بين مكونات المجتمع السوري مع دعم الأسرة الدولية هو الخيار الوحيد لوضع حد للنزاع. البريطانيون عبروا عن رفضهم لمشاركة بلادهم في العدوان الغربي على سوريا، وخرج مئات البريطانيين في تظاهرة حاشدة في العاصمة لندن وسط إجراءات أمنية عبروا خلالها عن رفضهم لمشاركة الحكومة البريطانية في أي عدوان محتمل على سوريا على غرار ما حصل عام 2003 ضد العراق.
I'm here today because I don't want to see Britain go into another war in the Middle East, which I think would have terrible consequences for the region. It would be like pouring petrol on fire.
وتوقفت بعض الصحف الغربية على تراجع الاندفاع الأمريكي لضرب سوريا مفردة مساحات للرأي الرافضي لهذه الخطوة.
حاولت بعض الصحف الأمريكية وضع تراجع نبرة باراك أوباما حيال الحرب على سوريا في خانة التكتيك الضروري للحصول على الدعم اللازم داخليا وخارجيا. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن البيت الأبيض الذي يمر بأقصى اختبار استخباراتي منذ العام 2003 يسعى جاهدا لربط تدخله في سوريا بمعلومات دامغة يعد بالكشف عنها للعموم. وقالت الصحيفة إن الفشل الاستخباراتي في العراق يلقي ظلاله على أي قرار أمريكي بإعلان حرب جديدة في الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة تواجه شكاوى كبيرة من التورط في النزاع السوري، بينما تزداد جوقة الغاضبين جراء قرار التوجه إلى الحرب من دون استشارة الكونغرس أو تقديم الدوافع. في بريطانيا تحدثت صحيفة الاندبندنت عن عوائق واجهها التورط البريطاني في الضربة العسكرية السريعة ضد سوريا بسبب رفض حزب العمال هذا الأمر. وقال معلقون في الصحيفة إنه بمقدار ما يكون استخدام الأسلحة الكيميائية غير أخلاقي، فإن هذا لا يعني أن أحدا يمكنه تقديم دعوة للمجتمع الدولي كي يضع نفسه في خدمة المصالح الخارجية لبلد آخر. وذهب أحد الوزراء التابعين لحزب العمال إلى القول للصحيفة: إنني لا أرى أي شيء يدفعني للتصويت على التدخل في سوريا، بالأساس هذه حرب مدنية والوضع في الشرق الأوسط معقد. وتحت عنوان خطر الانقضاض على سوريا قالت الاندبندنت إن الضربات الخاطفة نادرا ما تحقق أهدافا سياسية دائمة، وغالبا ما تسبب تكلفة كبيرة أكثر من المنافع المتوخاة، ولذلك على الولايات المتحدة وحلفائها أن يأخذوا في الحسبان بأنهم يحتاجون إلى التأكد من التكلفة والمنافع قبل أن يقوموا بالانقضاض على سوريا. وحول المنافع والمخاطر سألت أيضا صحيفة لوفيغارو الفرنسية التي جزمت أن ضرب سوريا سيحرك أولا حلفاء النظام السوري في إيران ولبنان، وبالتالي يمكن القول إنه من السهل البدء بالحرب ولكن من الصعب إنهاؤها. واقتبست الصحيفة عن خبير عسكري قوله: إن وضعنا يدنا في الحرب فإن نيرانها ستأكل ذراعنا وكل جسمنا.
الفلسطينيون في الضفة الغربية أكدوا وقوفهم إلى جانب سوريا بمواجهة الحملة العدوانية ضدها، واعتبر بعض المراقبين أنها تأتي ردا على إنجازات الجيش السوري الميدانية الأخيرة.
من يسلم بالضربة الأمريكية لسوريا هو يسلم بضرب الأمة من المحيط إلى الخليج، وبالتالي نحن ضد أي عدوان أجنبي. نحن لا نتدخل بالشأن الداخلي، وكان صراع بسوريا، ما فتحنا لا رفعنا صوتنا إلا بالنصيحة.
أنا تقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا رأت أنه من المناسب أن توسع منه عدوانها على سوريا وتدمر المنشآت والمؤسسات والمواقع العسكرية والآخرية ستفعل ذلك.
الضرب لسوريا مش راح تكون الضرب لبشار الأسد أولا، راح تكون الضرب لسوريا وتؤدي لهدم سوريا. بذلك أنا كشاب فلسطيني راح أوقف مع السوريين ومع بشار الأسد ضد أمريكا وضد الغرب كلهم، حتى أعوانهم العرب إذا فكروا بأي ضربة لسوريا.
والله هذا يعني تهديد من زمان، يعني الخطوات والمؤامرة ومسائل عبدولية، وأجل ساعة الساعة أنه حجج واهية لضرب سوريا وتقسيمها.
أنه ضد أي تدخل غربي أو أمريكي في البلاد العربية إجمالا، لأن ما حصل في ليبيا من تدخل غربي أدى إلى تفتت المجتمع الليبي وانتشار الميليشيات، وهذا الوضع انعكس على الشعب الليبي وعلى تطور الشعب الليبي وعلى ازدهار هذا البلد العربي. لذلك نحن نطالب كافة المجتمعات الغربية بعدم التدخل في الشؤون العربية للدول العربية.
أولا هذه التهديدات ليست جديدة، هي تهديدات متواصلة وهي جزء من مشاركة الناتو في الحرب على سوريا ومحور المقاومة والممانعة، وهي نتيجة فعلية كما قال الرئيس السوري بشار الأسد للانتصارات التي يحققها الجيش السوري ضد أنا ما أسميته بالجيش الثالث للناتو، وهي العصابات والجيوش التي يدفع بها محور الناتو إلى سوريا لترقيع هذه المنطقة بشكل كامل.
فاصل قصير نستكمل بعده تقديم هذه النشرة.
إلى السودان فليبيا، ومن تونس الجزائر والمغرب إلى موريتانيا، عن قضايا شمال أفريقيا نسأل ماذا بعد. كل خميس مباشرة على الهواء من القاهرة 9 مساء بتوقيت القدس المحتلة على قناة المنار.
بكم من جديد. في إطار متابعة الخروق الإسرائيلية للأراضي اللبنانية في الآونة الأخيرة، صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيان أوضحت فيه أنه تم عقد اجتماع دوري ثلاثي في الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة الجنرال باولو سييرا، حيث بحث خلاله المستمعون في الخروق المذكورة المخالفة للقرار 1701 لا سيما حادثة اللبوني. وقد عرض الجانب اللبناني الخرائط والصور التي تظهر وقائع الخرق الإسرائيلي، مؤكدا خطورته على استقرار المناطق الحدودية من خلال آلية التنسيق والارتباط المتبعة بين الجيش والقوات الدولية. عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل السليمان في بيت الدين مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي، عرض الأوضاع العامة والاحتياطات المتخذة لمواجهة هذه المرحلة والظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة. الرئيس سليمان استقبل رئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي ووفد اللقاء الروحي في جبل لبنان والنائب عماد حوت مع وفد من مؤسسات الجماعة الإسلامية في إقليم الخروب، حيث أعلن رفضه للأمن الذاتي ودعمه للجيش اللبناني والتزامه بإعلان العودة. طالب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان بتشكيل حكومة وحدة وطنية. موقف حردان جاء خلال زيارته على رأس وفد من الحزب رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني، حيث اعتبر أن التهويل بالعدوان على سوريا مدان سلفا.
اليوم اللبنانيين يحتاجون إلى تشكيل حكومة، ونحن نطالب في تشكيل الحكومة، ونقول لفخامة الرئيس والرئيس المكلف نعم يجب أن تشكل حكومة في أسرع وقت وحدة وطنية وجامعة لكل اللبنانيين لكي نعزز طمأنة اللبنانيين واستقرار لبنان والوحدة الوطنية. لكن هناك فريق سياسي يقول هذا الكلام ولا يمارسه ولكي نصل إليه، وبالأخص بخصوص الحكومة وتشكيل حكومة.
أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن التيار الكهربائي في تحسن مستمر، وخلال تفقده مشروع مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان في معمل الزوق الحراري، أوضح باسيل أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم اكتمال الإنتاج الكهربائي يعود إلى نقص في الأموال، إضافة إلى توقيف العمل في خط المنصورية.
وهي اكيد بعد انتهاء فصل الصيف وبزيادة الانتاج اللي عم بيصير الكهرباء رح تتحسن اكتر واكتر. يا ريت مثل ما قلنا المشاكل، المشكلتين الأساسيتين يلي قدامنا، أولهم الأموال منا كافية تنقدر ننتج ونجيب كهرباء أكثر من سوريا، هيدا منكون اليوم عم ناخد ساعتين زيادة. يا ريت هالمشكلة بتنحل والمعنيين يسهلوا لنا إياها، لأنه عم نحرم الناس من ساعتين كهرباء اليوم قادرين نعطيهم إياها أكثر. وكمان مع إمكانية الاستجرار الأكبر من سوريا وانتهاء المعامل، بدء انتهاء المعامل الجديدة بالصيف المقبل بال 2014، في عنا مشكلة خط المنصورية. هيدي مشكلة ما في يضل واحد هربان منها. هودي مشكلتين بيخلوا انتاج الكهرباء يكون عم يزيد اليوم.
تذكيرهم بأبرز العناوين في ختام النشرة. الأسد سندافع عن أنفسنا وسنقضي على الإرهاب المدعوم إسرائيليا وغربيا. فشية واستنفار إسرائيليان وطهران لن ينجو من نيران الحرب على سوريا. تيمون المفتشون في سوريا إلى السبت، وفرنسا هدفنا الحل السياسي. المنار.com.lb للمزيد من المتابعة. دمتم برعاية الله، السلام عليكم.